منتصف النهار في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا خالد عبدالله، حييكم في هذه النشر الخبرية المفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. طهران تؤكد أن الأمل بإحياء الاتفاق النووي ما زالت قائمة إذا ما توفرت الإرادة السياسية لدى الجانب الآخر. إيران تعلن التوقيع على إلزامات العضوية الدائمة في منظمة شنغهاي. واستشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال خلال مواجهات في جنين بالضفة الغربية. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكدت طهران أن الأمل بإحياء الاتفاق النووي ما زالت قائمة إذا ما توفرت الإرادة السياسية للجانب الآخر ولا توجد عقبات بهذا المجال. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني اعتبر الملفات التي تثيرها الوكالة الدولية للطاقة الذرية خطوة مسيسة، معربا عن استعداد طهران للتحقيق في القضايا التي تطرحها الوكالة في ظل تعاون بناء. تصريحات كنعاني تأتي ردا على ادعاءات منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل التي زعم فيها أن المفاوضات بين أطراف الاتفاق النووي وصلت إلى طريق مسدود. وقع وزير الخارجية الإيراني حسين أمين عبد اللهيان على مذاكرة إلزامات العضوية الدائمة لإيران في منظمة شنغهاي للتعاون الاقتصادي بمدينة سمرقند الأوزبكية. وأكد أمين عبد اللهيان أن الجمهورية الإسلامية دخلت في مرحلة جديدة من شتى أشكال التعاون الاقتصادي والتجاري والترانزيت والطاقة. وكان أعضاء المنظمة ذاتها وافقوا على الانضمام الدائم لإيران أثناء قمة رؤساء الدول الأعضاء التي صادفتها العاصمة الطاجيكية دوشنبة بوقت سابق. يشار إلى أن الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي وصل إلى سمرقند على رأس وفد رفيع المستوى للمشاركة باجتماع قمة المنظمة، وقع خلال 17 مذكرة تفاهم مع الحكومة الأوزبكية. يواصل حشود الزائرين الإيرانيين التوجه إلى مدينة كربلاء المقدسة في العراق للمشاركة في إحياء مراسم زيارة الأربعين عبر المنافذ الحدودية مع العراق. وخصصت السلطات الإيرانية العشرات من بوابات الدخول مع أكثر من 60 بوابة خروج لختم أوراق الزوار من منفذ مهران الدولي، فيما تستمر المواكب والهيئات الحسينية في تقديم كافة الخدمات للزوار الإمام الحسين عليه السلام من مأكل ومشرب وغيره. وفي غضون ذلك بدأ الزوار بالعودة من الأراضي العراقية بعد أدائهم مراسم الزيارة، مشيدين بحسن الضيافة الذين وجدوه لدى الجانب العراقي. استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في بلدة كفردان بجنين بالضفة الغربية المحتلة خلال مواجهات مسلحة اندلعت بين مقاومين فلسطينيين والأمن الصهيوني. كما شن المقاومون هجوما على حاجز عسكري وقوة صهيونية في كفردان وجبع بجنين، فيما نشر الكيان قناصته على أسطح المنازل تحسبا لتفاقم الوضع. وشهدت الأراضي الفلسطينية أكثر من 20 نشاطا مقاوما خلال الساعات الماضية أدت إلى وقوع إصابات مباشرة في صفوف الاحتلال ومقتل ضابط صهيوني. استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الدوحة وفق دعوة وجهها الجانب القطري بعد انقطاع استمر 3 سنوات. وعقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية لبحث مستوى العلاقات بين الدوحة والقاهرة والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها في شتى المجالات. وشهدت زيارة التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين، أبرزها مذكرة جهاز قطر للاستثمار وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، واتفاقية بشأن التعاون في مجال الموانئ، وأخرى للتعاون في حقل الشؤون الاجتماعية. وحول زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لقطر بدعوة من أمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تابعوا هذا التقرير.
بعد قطيعة استمرت أكثر من 3 سنوات، يزور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قطر بدعوة من أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حيث شهدت الزيارة توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين. وقال الديوان الأميري في بيان على موقعه الإلكتروني إن أهم مذكرات التفاهم كانت بين جهاز قطر للاستثمار وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الموانئ وأخرى للتعاون في مجالات الشؤون الاجتماعية. وبحسب الديوان الأميري فقد عقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية بحث فيها العلاقات بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها في شتى المجالات. قال عنها المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية إن الزيارة تتويج لمحادثات ثنائية مكثفة بين البلدين في الفترة الأخيرة بهدف تعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك في كل المستويات. الزيارة هي الأولى للرئيس المصري إلى الدوحة منذ توليه منصبه في 2014، حيث توترت العلاقات إثر إدانة قطر لقيام الجيش المصري إزاحة جماعة الإخوان المسلمين عن السلطة. وفي عام 2017 انضمت مصر إلى السعودية والإمارات والبحرين في مقاطعة قطر، لكنها انتهت بعد فشل الدول الأربع في جعل قطر تخضع لمطالبها. وبعد عودة العلاقات أعلنت قطر في نهاية أذار مارس أنها ستستثمر أكثر من 4.5 مليار دولار في مصر التي عانت مشاكل اقتصادية بسبب جائحة كورونا، والتي تفاقمت أيضا إثر الحرب الروسية على أوكرانيا، ما دفع القاهرة إلى خفض قيمة عملتها بأكثر من 17% قبل شهرين. وزيارة أمير قطر إلى القاهرة في حزيران يونيو الماضي أذابت جليد العلاقات بين البلدين. كما وقع العملاق القطري قطر إنرجي في التوقيت نفسه اتفاقا مع شركة أكسون موبيل يستحوذ بموجبه على 40% من حصتها في حقل تنقيب في البحر المتوسط قبالة السواحل المصرية.
أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن بلاده بحاجة إلى ضمان حصول أوكرانيا على المساعدة العسكرية اللازمة. وقال كيربي إن أوكرانيا تنفذ هجمات في دونباس وفي منطقة خيرسون، ونحتاج إلى ضمان تزويدهم بالقدرات العسكرية لمواصلة الهجوم. وفي وقت سابق أعلن البيت الأبيض أنه سيطلب من الكونغرس تخصيص نحو 12 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا. أفادت مصادر طبية في إقليم تيغراي بإثيوبيا بمقتل وإصابة 24 شخصا جراء غارتين جويتين نفذتها القوة الجوية الإثيوبية على ميكيلي عاصمة الإقليم. وقالت السلطات الصحية إن حصيلة استهداف منطقة سكنية بغارتين جويتين هي 10 قتلى و14 جريحة. وكانت جبهة تحرير تيغراي أعلنت سدادها للانخراط في محادثات جدية تحت رعاية الاتحاد الأفريقي ووقف العمليات القتالية أعقاب تجدد القتال بين الجبهة والحكومة الأثيوبية منذ أيام. بهذا نصل معكم إلى ختام هذه النشرة والعناوين الرئيسية. طهران تؤكد أن الآمال بإحياء الاتفاق النووي ما زالت قائمة إذا ما توفرت الإرادة السياسية لدى الجانب الآخر. إيران تعلن التوقيع على إلزامات العضوية الدائمة في منظمة شنغهاي. واستشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال خلال مواجهات في جنين بالضفة الغربية. شكرا لكم أعزائي المستمعين طيب المتابعة، وألقاكم عند الساعة 2 من بعد ظهر طهران مع موجز لأهم الأنباء. أنا خالد عبد الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في أرض المقاومة. صعود نجم المقاومة في الأزمات الدولية. حياكم الله مستمعينا وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في أرض المقاومة. حياكم الله. تشكل القضية الفلسطينية ورقة قوية واستخداماتها في غاية الأهمية نظرا لارتباطها الوثيق بأبرز القضايا الدولية والأزمات التي تكون في القوى الدولية لاعبا أساسيا فيها، خصوصا الحرب في أوكرانيا. من أبرز الشواهد هي زيارة وفد حركة المقاومة الإسلامية حماس برئاسة السيد إسماعيل هنية إلى موسكو، التي تحمل في طياتها دلالات وأهمية كبيرة، خصوصا وقد جاءت في توقيت تتم فيه إعادة صياغة الجغرافيا السياسية للعالم والمنطقة، حيث وجه وزير الخارجية الروسي لابروف الدعوة إلى رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية وعدد من كبار قيادات الحركة للبحث ومناقشة آفاق العلاقات الثنائية بما يخدم القضية الفلسطينية. المراقبون يرون أن الاحتلال الذي يمثل الطيف الأول للغرب وأمريكا ويعتبر الهاجس الأول والأخير لأمريكا يمكن أن يشكل ورقة ضغط بيد روسيا التي تخوض حربا في أوكرانيا، أي أن موسكو تسعى من خلال اللعب بورقة المقاومة أن تضغط على أمريكا والغرب في أوكرانيا، خصوصا وأن المقاومة باتت تقض المضاجع الصهيونية بعد معركة سيف القدس التي وحدت الشعب الفلسطيني وأسست لقواعد جديدة في التصدي لجرائم الاحتلال الصهيوني، ومعركة وحدة الساحات التي جعلت المقاومة في الضفة الغربية في حالة صعود وتنامي. كيف يمكن تفسير أن المقاومة باتت ورقة عالمية لا يستهان بها؟ وهل تمكن هذه الزيارة اعترافا من روسيا بدور المقاومة في الوقت الذي تسعى فيه الدول الغربية والولايات المتحدة أن تضعها في قائمة الإرهاب إرضاء للكيان الصهيوني؟ وهل أن الضربات الموجعة التي وجهت من قبل المقاومة للكيان الصهيوني دفعت روسيا إلى التوجه لهذا الأمر؟ صعود نجم المقاومة في الأزمات الدولية.
We'll be right back. نفسك إنسانا أو أنك ستعيش الذل وحتما ستموت جهلا أو أنك ستعيش الذل وحتما ستموت جبانا
حتما لن تنتهى
في حلق الأعداء صرت السكينة صرت السكينة
قاوم 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 كل المحتلين لا تخضع لكل وهاجم
وليعلو اسم فلسطين
لا تساوم وتقدم قاوم لا تساوم
حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقاء هذا في أرض المقاومة صعود نجم المقاومة في الأزمات الدولية محور موضوع النقاش. لا بأس أن نسمع في هذه اللحظات إلى مساهمة صوتية وصلتنا من الأخ علي من لبنان، نستمع معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. لقد بدأت المقاومة في لبنان منذ 40 عاما، فكانت في البداية هي مقاومة العدو المحتل للأرض، ثم بدأت بمقاومة الحرمان والإهمال، وهي مقولة السيد عباس الموسوي قدس الله نفسه الزكية: سنخدمكم بأشفار العيون. ثم مقاومة التطبيع والذل، مقاومة الفساد المالي والإداري، ومقاومة الاستكبار العالم. ولا تزال هذه المقاومة تقاوم على كل الجبهات حتى يومنا هذا. ثم انخرطت المقاومة في العمل السياسي، وهي المقاومة السياسية، وفي ظل الأزمات الدولية والمتغيرات الجيوسياسية في العالم وتفكك الإمبراطوريات، وفي ظل نشوء تكتلات جديدة على الصعيد العالمي، برزت المقاومة على الصعيد المحلي والعالم العربي.
نشكر الأخ علي من لبنان على هذه المساهمة. ينضم إلينا ضيف الكريم في هذه اللحظات الكاتب المحلل السياسي من بيروت الأستاذ ناجي أمهد. أستاذ ناجي السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سيد أمهز، اسمح لي في البداية ونحن نبحث في هذا اللقاء من أرض المقاومة أن نسأل عن تفسير أن المقاومة باتت ورقة عالمية لا يستهان بدورها في القضايا الدولية. إلى أي حد يمكن أن نصف ذلك الأمر بأنه قريب للواقع؟ تفضل.
بالتأكيد سيدي العزيز، بعد المتغير العالمي والأممي وخاصة في ظل نظام العولمة الذي حول الكرة الأرضية إلى قرية واحدة، أصبح هناك عدة تأثيرات يمكن لمكان ما أن تغير على المستوى الاقتصادي أو السياسي أو الجيوسياسي أو الاستراتيجي فيما يتعلق بأي حركة عسكرية نضالية محورية إن كانت عربية أو حتى غربية. لذلك المتغير الذي أحدثته المقاومة على الصعيد الإقليمي ومن ثم الدولي هو أمر طبيعي جدا في ظل نظام العولمة الذي يتأثر بعضه ببعض، وخاصة بعد جائحة كورونا وما نتج عنها من متغير اقتصادي كان بوابة إلى ما نشاهده اليوم على مستوى الأزمة العالمية. إضافة أن على أن المقاومة التي بمكان ما هي قريبة من الواقع الجغرافي والسياسي إلى المعركة الأممية، هي صاحبة التأثير الأكبر. بمعنى أوضح بأن هناك الكثير من حركات المقاومة في العالم، حتى في بريطانيا حتى في أمريكا، وأن كان لا يتناول جميعها الإعلام، ولكن بما أن هناك نقطة ارتكاز للصراع الأقليمي الأممي الدولي التي تجري في الشرق الأوسط وتحديدا في فلسطين، أصبحت بالمقاومة القريبة من هذا المحور وفي والمنخرطة في عمليات الصراع، هذا التأخير الأقليمي الذي على أساسه كانت أحد تداعياته عندما جاء بايدن إلى المنطقة وفشل ذريعا في التصويت بجولته بعد تصريح سماحة السيد حسن نصر الله الذي خطف الأضواء من الرئيس الأمريكي عندما زار فلسطين المحتلة، ومن ثم التقى بعض الزعماء العرب في قمة جدة. من هذا المنطلق أصبح هناك من يقول بأن المقاومة قادرة على التأثير العربي، إضافة بأن المقاومة بعد الصراع الأخير على مستوى الثروات الطبيعية وعندما نجحت المعادلة في وضع المعادلة الجديدة لأنه لا يمكن لأحد أن يستخرج، وتحديدا العدو الإسرائيلي لا يمكنه أن يستخرج الغاز على طول المياه الإقليمية لبحر فلسطين المحتلة، مما كان له تداعيات كبرى أيضا على السياسة العالمية وخاصة أوروبا التي لن تحصل على الغاز طالما لبنان لم يكون قادر على الحصول على غازه، إضافة ربما قد يترتب أمور أخرى. لذلك كل المعطيات تؤكد بأن المقاومة أصبحت لاعب أساسي إقليمي دولي بسبب التداخل الإقليمي الدولي، إضافة أن المقاومة التي هي قادرة أن تقلب المعادلة الإقليمية أيضا هي قادرة أن تقلب المعادلة الدولية. إضافة من ذلك سيدي بأنه أصبح من المقاومة حاضنة استراتيجية طبيعية وذات رؤية لم يكن يتوقعها العالم، وهي الجمهورية الإسلامية الإيرانية. هذا المتغير العالمي الذي نشاهده اليوم انطلقت بوادرهم من الثورة الإسلامية في إيران ومن ثم انطلقت إلى العالم. لذلك اليوم نجد بأن العالم بأكمله، نحن نتكلم عن 7 مليار بشري، نتكلم بأن هذه المنظومة البشرية بأكملها تبحث اليوم عن قوة الجمهورية الإسلامية في إيران وتبحث عن امتدادها الفكري الإيديولوجي وأيضا في معارف بحركات التحرر والمقاومة وما نتج عنه من هذا المتغير السياسي. لذلك أصبح العالم أمام مخاطر جديدة، يتحدث هنا عن قوى المقاومة، يتحدث هنا أقصد النظام العالمي المتغطرس المستكبر الذي هو اليوم يسيطر ويسرق وينهب المقدرات الدولية. لذلك أصبح العالم يبحث اليوم عن قوة المقاومة، وخرجنا بهذه المعادلة بأن المقاومة لها فعل حقيقي كما تفعله أي معادلة سياسية في
العالم. نبحث في زيارة وفة حركة المقاومة الإسلامية حماس برئاسة السيد إسماعيل هنية إلى موسكو. البعض قرأ هذه الزيارة بأنه اعتراف من قبل الجانب الروسي بدور المقاومة في الوقت الذي تسعى فيه الدول الغربية كما نوهنا، والولايات المتحدة الأمريكية طبعا أن تضعها في قائمة الإرهاب إرضاء للكيان الإسرائيلي. كيف لنا هنا نتحدث عن هذا الدور، عن هذه الزيارة، عن هذا التفاعل ما بين الجانب الروسي وبين طرف من أطراف المقاومة وحركة المقاومة الإسلامية حماس؟ تفضل
سيد الكريم. دعني أتحدث بصراحة، وهذا الأمر معلوم عني لدى النخبة السياسية في العالم، أنا أتحدث عن الأمور كما هي. في الحقيقة جميع القوى الحية أو الفاعلة أو التي تمتلك حق النقد الفيتو في العالم تدرك بأن الجمهورية الإسلامية في إيران تتقدم بخطة ثابتة للحصول على كافة مكتسباتها وأيضا لكي يكون لها الدور الأبرز في العالم. هذا الأمر أصبح قاب قوسين أو أدنى، وخاصة أنه بعد أزمة الغاز مع الاتحاد الأوروبي أصبح الأوروبيين يبحثون عن بدائل الغاز، وهذا الغاز يقال بأن أكبر احتياط الغاز موجود في الجمهورية الإسلامية في إيران، مما يعني بأن كافة الأنظار اليوم تتوجه إلى الجمهورية الإسلامية في إيران. من هذا المنطلق أصبح هناك مكان ما بعد أن نجحت الجمهورية الإسلامية في إيران في تفعيل حركات المقاومة، وعلينا أن نتكلم بصراحة متناهية، حركات المقاومة وهم قالوا قادة حركة حماس بعد عملية سيف القدس تكلموا عن تضحيات الجنرال الشهيد الجنرال سليماني الحاج سليماني، تكلموا عن الدعم الإيراني الجسي والمادي والمعنوي إلى ما هنالك، تكلموا أيضا عن الاحتضان الكبير العالمي ووضع خطوط حمراء كانت الجمهورية الإسلامية في إيران طالما تتحدث عنها وتعمل عنها بصمت دون أن يصل إلى الإعلام مقدمته الجمهورية الإسلامية في إيران في تضحيات من أجل وضع خطوط لا يمكن للعدو الإسرائيلي أن يتجاوزها، ولا قد اطلبت الأمور. كل هذه المعطيات أشعرت هذه القوة بأن حركات المقاومة هي كما بدأنا في الحديث هي قادرة على قلب المعايير. لذلك من هنا أصبحت حركات المقاومة تمتلك شرعية أكبر وتمتلك قدرة على التأثير أكبر. وزيارة الحاج إسماعيل هنية إلى موسكو كان لها أمرين أساسيين. الأول هو بمكان ما أن تعود الأمور بين حركة حماس وسوريا من نقطة، إضافة إلى أمر آخر لأنها كانت رسالة إلى العدو الإسرائيلي بأن كما تفضلتم وأشرتم بأن ربما الروس أصبحوا مدركين لأنه لا يمكن التعامل مع العدو الصهيوني أو الإبقاء على مسك العصا من الوسط. لا يمكن للروسية الاتحادية بأن تبقى ممسك العصا من الوسط بظل الهجمات والعدوان الذي يقوم به العدو الإسرائيلي على سوريا، إضافة إلى الاعتداءات الصارخة والجرائم الحرب التي ارتكبها في داخل فلسطين. لذلك بما كان كانت رسالة إلى العدو الصهيوني بأن روسيا قد تغير أو تبدأ بالتغيير، وخاصة بعد الأزمة الروسية الإوكرانية ومقدمه قادة النظام المغتصب قادة
البعض رأى أيضا أن الضربات الموجعة التي أنزلتها المقاومة بالكيان الصهيوني كانت أحد الأسباب لهذه الزيارة، وبعض الآخر قرأ أن مقابل المساعي الأمريكية لتعزيز العلاقة مع الدول المعادية لجبهة المقاومة تأتي هذه الزيارة، فتتجه روسيا باتجاه المقاومة أو صوب المقاومة الفلسطينية بالتحديد. أيضا كيف يمكن التعليق على هذه الجزئية؟
بالتأكيد يا سيدي، اليوم يعني بعض الظهور القوي يعني بمكان ما نستطيع أن نقول بأنه لا يوجد بالكثير فضل على المقاومة إلا ما قدمته الجمهورية الإسلامية في إيران. هذه القوة التي صعدت، إن كانت حركة الجهاد، إن كانت حركة حماس، وأيضا هناك القوة الجميلة الرائعة قوة حزب الله، إضافة إلى إلى إلى, إلى ما يحصل، لا يمكن أن نسمي كافة البقعة الجغرافية، كل هذه القوة هي نتيجة الدعم الجمهورية الإسلامية. لذلك عندما نجحت الجمهورية الإسلامية في تعزيز هذه القوة وإنباتها وإثباتها وتحويلها إلى قوة متغيرة وقادرة على صناعة المتغير، أصبحت الدول تريد أن تتقارب من هذه القوة. لذلك من هنا بدأت الحديث عندما تكلمنا بأن كان هناك عدة عوامل أوصلت إلى هذا اللقاء مع روسيا، ما بين حماس وروسيا الاتحادية أو القيادة الروسية الاتحادية. لذلك نتمنى أن يكون الموقف الروسي واضح، وأيضا يجب على حركة حماس التي كانت دائما واضحة بأن تكون بأن تبلغ موقفها لكي تساعد الحكومة الروسية على اتخاذ قرار حاسم فيما يتعلق.
شكرا سيد أمهاز، اسمح لي أن أتوقف عند فاصل ونواصل بعد الحوار معكم، ولنا عودة لكم سيد ناجي أمهاز والسادة المستمعين رافقونا.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة،
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد. صعود نجم المقاومة في الأزمات الدولية محور وموضوع النقاش. بالعودة إلى ضيف الكريم أستاذ ناجي أمهز. أستاذ ناجي، بالعودة إليكم، البعض يقول أنه لا شك في أن الجانب الروسي يسعى لتخفيف الضغوط الغربية عليه، باعتبار أن هذه الضغوط لا زالت مستمرة حتى هذه اللحظة، باعتبار أن العمليات في أوكرانيا لم تنتهي. هل ستشكل حركة حماس محور المقاومة، حركات التحرر في المقاومة في كافة بلدان العربية والإسلامية، ورقة ضاغطة يمكن الاعتماد عليها بالنسبة للجانب الروسي خصوصا في هذه الأزمة في هذه البرهة الزمنية؟ تفضل سيد أمهز.
سيد الكريم، فيما يتعلق بالوضع العربي لا يمكن لا لحركة حماس ولا لغيرها أن تغير في تقريبا في غالبية النظم العربية الرجعية التي أصلا تتبع للإدارة الأمريكية، ولكن بعد الدعم المطلق التي قدمته إدارة العدو الصهيوني للرئيس الأوكراني في حربه على أو في أو ما يعرف النازيين الجدد إلى ما هنالك من تسميات، شعرت روسيا الاتحادية بأنها بمكان ما لم يعد بالإمكان أن تتميز بموقفها مع العدو الإسرائيلي، وخاصة لأن الكثير من الود والتقارب الذي طالما كان يغطي على حديث الرئيس بوتين عندما يتحدث إلى قادة الكيان الغاصب. لذلك بمكان ما يجب أن يكون هناك معادلة جديدة تتناسب مع المتغير الذي حصل مؤخرا في أوكرانيا، وبعد التراجع الكبير لقوات روسيا الاتحادية بسبب الدعم الأمريكي والغربي المطلق لأوكرانيا أو ما يعرف بحلف الناتو، إضافة إلى دعم غير محدود وغير مسبوق من اللوبي الصهيوني العالمي، وخاصة المتمثل في الكيان الغاصب الإسرائيلي الذي يدعم هذه الحكومة التي أو يدعم هذه النازيين في معركتهم ضد روسيا الاتحادية، مما يعني بأن المعركة ذاهبة إلى أبعاد أخرى. ومن هنا كان يجب بمكان ما أن تقوم روسيا بأسلوبها التي طالما تميزت به فيما يتعلق بتوجيه الرسائل، بأن تحتضن أو تلتقي قيادة حماس. وأنا أيضا قلت في حديث فرصة تاريخية لقيادة حماس بأن تطلب موقف صارم من روسيا الاتحادية تجاه العدو الإسرائيلي، إضافة لأن روسيا تعلم بأن حركة حماس لا تستطيع أن تؤثر في الدول العربية، لذلك القراءة هي محدودة في البقعة الجغرافية الفلسطينية المحتلة، وهي رسالة إلى العدو الإسرائيلي. ولكن علينا أن نوضح نقطة بأن القوة الفاعلة الحقيقية للدعم روسيا، وأيضا الذي بمكان ما يحمي الخواصر الروسية الرخوة إن كان فيما يتعلق بالقريبة من أفغانستان أو 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 أو, أو من, من 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 غرب آسيا، هذه النقاط الثلاثة هي تحمية الجمهورية الإسلامية في إيران وأيضا حلفائها. لذلك بمكان ما عندما نجحت الجمهورية الإسلامية في إيران ونجح المقاومين بمنع أوروبا الحصول على نفط غاز الشرق الأوسط، أيضا ضغطوا وخدموا القضية الروسية وخدموها في معركتها ضد النازيين في أوكرانيا. أنا لا أريد أن أوصف بوضع الوضع أكثر من ذلك، ولكن قراء السياسة العالمين يدركون بأن الممسك بكافة هذه الخيوط اللعبة هو الجمهورية الإسلامية في إيران. لذلك كان هناك نجاح باهر عندما جمعت الجمهورية الإسلامية في إيران الرئيس بوتين إضافة إلى الرئيس أردوغان، وأيضا كان موقف الجمهورية حاسم فيما يتعلق بالقضية السورية، وحاسم أيضا فيما يتعلق بالطائرات المسيرة الطائرات من دون طيار. كل هذه العوامل إضافة إلى موقف أمين أمين عام حزب الله سبحانه وتعالى، وبالأمس الحضور المقاوم لحركة حماس، إضافة إلى المعركة التي قادها الجهاد الإسلامي قبل فترة، كل هذه الأمور ترسم بالمحاسبة بأن المقاومة هي اليوم قادرة على انقلاب المعادلة. المقاومة قادرة بأن بمكان بأن تحمي وأن تغير في المعادلة الاستراتيجية فيما يتعلق بالصراع الروسي الأوكراني، إضافة بأن الجمهورية الإسلامية هي التي اليوم ترسم هذه الملامح في الشرق الأوسط، والروس بحضور بوتين وبحضور أردوغان تم الاعتراف بأن هذه المنطقة أصبحت هي بمكان ما تحت ظلال الجمهورية الإسلامية في حكمتها وفي تعاطيها وفي دعوتها لحوار الأديان المسيحيين والمسلمين، إضافة إلى محاربة التطرف إن كان إسلامي أو كان صهيوني، إضافة إلى الوقوف ضد الرأسمالية المتوحشة التي ترتهم المنطقة. لذلك كل هذه المعطيات أوصلت بمكان ما بأن جعلت الإدارة الروسية تلتقي بحركة حماس وأن تصبح المقاومة معادلة دولية لا تقل شأنا عن أي دولة تمتلك حق النقد الفيتو في مجلس الأمن أو تمتلك.
بارك الله بكم، شكرا جزيلا لكم سيد ناجي أمهاز الكاتب والمحلل السياسي من بيروت لانضمامكم إلينا، وأشكر كل ما تفضلتم به في هذا اللقاء. حياكم الله وأهلا بحضراتكم سمعينا مرة أخرى إلى لقائنا هذا في أرض المقاومة، صعود نجم المقاومة في الأزمات الدولية لازال محور النقاش. الأخ محمد مهدي من صنعاء السماع إلى وجهة نظره التي أرسلها إلينا عبر الواتساب، نستمع معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا شك أن المقاومة بمدلولها الواسع تتصاعد إلى مستويات كبرى، حتى أصبحت المقاومة مؤثرة في الأزمات الدولية، وصعود نجم المقاومة يأتي كنتيجة حتمية من نتائج الدعم الكبير الذي تحظى به المقاومة في غزة وفي لبنان وسوريا والعراق واليمن وأماكن أخرى من قبل الجمهورية الإسلامية في إيران، ومحور المقاومة الذي بات أو أصبح رقما صعبا في الأزمات الدولية. لبرنامج أرض المقاومة أبو محمد مهدي اليمن.
شكر جزيل الأخ أبو محمد مهدي على هذه المشاركة والمساهمة معنا في هذا اللقاء من أرض المقاومة. أيضا وصلتنا مساهمات ومشاركات أخرى، أيضا لا بأس نسمع الأخت فاطمة من العراق.
عاشت المقاومة، عاش الكفاح المسلح، تسقط أمريكا وإسرائيل وآل سعود. فاطمة من العراق.
شكرا للأخت فاطمة أيضا من العراق على هذه المساهمة والمشاركة معنا. وهنا الأخ محمد أيضا يكتب إلينا يقول بعد السلام والتحية لكم السلام أخي الكريم. لا شك بأن المقاومة كانت ولا زال شوكة في أعين أعداء هذه الأمة، خصوصا الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية الغطرسة والعنجهية التي كنا نراها ونسمع عنها وبها، باتت اليوم جزءا من الماضي ولن تعود أبدا ما دام محور المقاومة باقيا. مع شكري لكم. شكري لك أخي الكريم والفاضل على هذه المساهمة والمشاركة معنا. بقي أيضا أن نقول من أن هذه الزيارات وأن دور محور المقاومة اليوم بات أكثر فاعلية في المحافل الدولية وكذلك في الأحداث الدولية. توقيت زيارة وفد حماس إلى موسكو يرتبط بنحو أو آخر بما يجري في أوكرانيا، هي تأتي ضمن المحاولات الروسية طبعا لتخفيف الضغط عليها، تفكيك الموقف الدولي، العقوبات التي يمارسها المجتمع الغربي ضدها، فيما تكشف وبأجل صورها أهمية حركات المقاومة، أهمية حركة حماس التي لم تعد لاعبا فلسطينيا فقط وإنما لاعبا إقليميا وعلى المستوى الدولي، وتستمد قوتها من الإقليم عبر سعيها لتطور أو لتطور من علاقاتها السياسية وبشكل كبير. كل هذا الأمر يدفعنا بالحديث عن قوة محور المقاومة، عن قوة المقاومة وأثرها وتأثيرها على الأزمات الدولية وتفاعلها في أن تكون جزءا من حل هذه المشاكل وأن تكون طرفا قويا لا يستهان به بعد اليوم. اليوم نتحدث عن حروب عالمية، عن حروب دولية، عن ملفات شائكة عالمية، بات محور المقاومة وحركات فصائل المقاومة مجتمعة في لبنان وفلسطين وسوريا والعراق والجمهورية الإسلامية في إيران واليمن وغيرها، باتوا في بوتقة واحدة، في خندق واحد، في جبهة واحدة لمواجهة هذا العدو، لمواجهة هذه الغطرسة، هذه العنجهية. ونحن نتحدث في هذه الدقائق لا زالوا يحاولون إضعاف محور المقاومة وحركات التحرر خصوصا في فلسطين التي ما فتأت تلك المؤامرات تحاك ضدهم من قبل الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية. هذه الدول مجتمعة لا زالت تفعل فعلها في قضية محاولة إضعاف هذا الدور وكسر شوكته وما إلى ذلك، لكنها ستفشل كما فشلت سابقا. عند صعود نجم المقاومة في الأزمات الدولية توقفنا في لقائنا هذا من أرض المقاومة، حتى الملتقى، السلام عليكم.
المقاومة. أرض المقاومة يأتيكم يوم الثلاثاء من كل أسبوع في الساعة 9:10 حتى 9:40 مساء، ويعاد بثه مسجلا يوم الخميس في الساعة 4:50 فجرا، وأيضا في الساعة 12:15 ظهرا بتوقيت طهران المحلي. بإمكانكم المشاركة وطرح الأسئلة بالأرقام الهواتف التالية وهي 2201-37-62 و2201-38-48 و2201-37-68 علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21 أو بالكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج وهو radiohadi@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 098-93-88-78-40-50. أرض المقاومة. طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مع أنصار الحسين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة من الله وبركاته، معكم بتوفيق الله في حلقة أخرى من هذا البرنامج الذي نرافق عبره الحشود المليونية المتدفقة بحرارة الإيمان على كربلاء الحسين في زيارة الأربعين، حيث تحيي هذه الحشود المؤمنة عودة ركب السبايا من عيالات آل الرسول صلى الله عليه وآله إلى أرض الطفوف لسن زيارة الأربعين الخالدة. أعزائنا الأفاضل، في هذه الزيارة المليونية واستمرارها رغم كل جهود الطواغيت لمحو آثار القيام الحسيني المقدس ومشاهد الشهداء، تصديق لما روته الصديقة الطاهرة زينب الحوراء عليها السلام عن جدها الصادق الأمين صلى الله عليه وآله، عندما شاهدت شديد وقع المصاب على ابن أخيها الإمام زين العابدين عليه السلام وهو يرى تناثر أشلاء الأجساد الطاهرة لأبيه الحسين وصحبه الميامين صلوات الله عليهم أجمعين. وكان ذلك عندما مر أشياع آل أبي سفيان بركب السبايا على مصارع الشهداء إمعانا في إيذائهم قبل أخذهم في رحلة السبي المفجعة. قالت الصديقة الحوراء تخاطب الإمام السجاد عليهما السلام: ما لي أراك تجود بنفسك يا بقية جدي وأبي وإخوتي، فوالله إن هذا لعهد من الله إلى جدك وأبيك، ولقد أخذ الله ميثاق أناس لا تعرفهم فراعنة هذه الأرض وهم معروفون في أهل السماوات، إنهم يجمعون هذه الأعضاء المقطعة والجسوم المدرجة فيوارونها وينصبون بهذا الطف علما لقبر أبيك سيد الشهداء لا يدرس أثره ولا يمحى رسمه على كرور الليالي والأيام، ولا يشتهدن أئمة الكفر وأشياع الضلال في محوه وطمسه، فلا يزداد أثره إلا علوه. مستمعين الأفاضل، نستمع معا لشواهد على هذه النبوءة المحمدية الصادقة في كلمات أنصار الحسين من المشاة على طريق كربلاء الحسين صلوات الله عليه، معكم والتقرير الميداني التالي:
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. تحية نبعثها من جديد لكم مستمعينا الأحبة، مستمعي برنامج أنصار الحسين. جعلنا الله وإياكم من أنصاره، ما زلنا في هذه المسيرة المؤدية إلى كربلاء المقدسة، وانطلقنا من مدينة النجف الأشرف من مرقد الإمام أمير المؤمنين، ولا زالت هذه المسيرة كالسيل لا يتوقف للحظة واحدة، تسير لزيارة أبي عبد الله الحسين وتجديد العهد والولاء معه ومع قيمه بعد أن عرف الزوار ما هي مدرسة الإمام الحسين عليه السلام وعلى ماذا ركز الإمام سلام الله تعالى عليه. كنا نقرأ في صفحات التاريخ أن هناك من يسمى بالصحابي جون عليه الرحمة الذي جن جنونه لأنه أحب الحسين وأحب القتل في سبيل الحسين. وها نحن مرة أخرى نجد هذه الروحية شامخة عالية طيبة زكية ندية في هذا العصر، حيث نجد هؤلاء المحبين لأهل البيت عليهم السلام، هؤلاء الزوار، هؤلاء المحبين لنهج أبي عبد الله الحسين مرة أخرى يجسدون تلك الحالات العظيمة التي جسدها جون رحمه الله في طف كربلاء. وها نحن نشهدهم بأم أعيننا في هذه المسيرات، من طفل صغير وشيخ كبير وشاب وامرأة عجوزة متكئة على عصاه أو جالسة على الكرسي المتحرك. وهذه حقيقة مشاهد إعجازية كما وصفها أحد العلماء. فها هم أنصار الحسين عليه السلام إن شاء الله من خلال سيرهم على هذه المسيرة لإحياء مراسيم أربعينية الإمام الحسين عليه السلام والسير على خطاه إن شاء الله في الحياة العملية والسلوك العملي لهم. هناك الكثير من رأيتهم ورجوت منهم أن يسمحوا لي بإجراء مقابلة معهم لكي نتعرف عليهم أكثر وأكثر، إلا أنهم رفضوا ذلك وقالوا نريد أن نحافظ على حالة الإخلاص في هذه المسيرة، فلذلك تركتهم ولم أصر على إجراء المقابلة معهم. فقط سعيت لأن أنقل هذه الصورة، سعيت لأن أنقل هذه الكرامة الحسينية التي نجدها حية طيبة فيما بين هؤلاء الزوار الذين يسيرون نحو كربلاء المقدسة، وتجد النساء والرجال إلى جانب بعضهم يسيرون ولا يأبهون بساعة الليل، وهذا يدل على موفقية القوات الأمنية في توفير الأمن والأمان لزوار أبي عبد الله الحسين عليه السلام. مرة أخرى أحييكم مستمعينا الأحبة، وأتمنى لكم ولزوار أبي عبد الله الحسين قبول الأعمال واستجابة الدعوات والعودة ثم العودة ثم العودة. تحية لكم مستمعين الأحبة، وتحية لجميع زملائي في إذاعة طهران، حياكم الله، على أمل أن ألقاكم مجددا في تقريرا صوتيا آخر من هذه المسيرة العظيمة، مسيرة الإمام الحسين عليه السلام. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مشايا 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 مشايا
جينا نزور حسين،
مشايا مشايا
والدمعة من كل عين.
مشايا
لكم منا مستمعين الأطائب أطيب الشكر على طيب استماعكم لحلقة اليوم من برنامج مع أنصار الحسين، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تقبل الله أعمالكم ودمتم في أمان الله، ونسألكم الدعاء.
عشاقك خدامك أحبابك أيدامك،
لك العام عناية
لا يمكن نتكبر، صوبك يا أبو الأكبر
وانت الفوز والغاية،
تصرخ هل من ناصر كلنا نقل لك حاضر، هات السيف والراية اسمك تاج نشيله حتى الموت نجيله، متعني مشايا جينا نزور حسين،
مشايا مشايا
والدمعة من كل عين،
مشايا مشايا
جينا نزور حسين،
مشايا مشايا
والدمعة من
حسين حسين حسين. مولا حسين 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 مولا حسين 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 مولا حسين حسين حسين
حسين حسين حسين مولا حسين حسين
عن حالنا تحكي الدماء عاشور يومنا وكل أرض كربلاء عاشور يومنا وكل أرض كربلاء والجور عاد بالطاغوت في ليل الخفاء إرهابهم طغى ليذبحوا أهل الوفاء إرهابهم طغى ليذبحوا أهل الوفاء يزيدهم أتى كي يوقفوا نهج الحسين غدت أنصاره نحو الجهاد مرابطين نحو الجهاد مرابطين
حسين 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 مولا حسين 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 مولا حسين 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 مولا حسين حسين
كم من زينب قد قدمت قربانها ترجو رضا الإله وصبرها قد زانها ترجو رضا الإله وصبرها قد زانها صبرت في كربلاء عن ما لقى إخوانها في أعين العدا لا ما بكت أجفانها في أعين العدا لا ما بكت أجفانها لكن وجدانها ممزق مما جرى بدا وحلمه نحو الفدا وأرخص الدماء مواجها جيش العدا وأرخص الدماء مواجها جيش العدا زاد الرعى عنده وصدره العزم ارتدى كأنه فخض في وسط الردى جنى كأنه فخض في وسط الردى كم شيخ كحبيب لف النداء إلى الجنة شيخ مضى.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا شهداء لله ولو على أنفسكم شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله خبيرا. يا أيها الذين آمنوا نزل على رسوله والكتاب والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل فقد ضل ضلالا بعيدا. صدق الله العلي العظيم.
الأخوة والأخوات،